بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. تعالى عليه الطيبين الطاهرين الهداه المهديين، لا سيما على رحمة الله في الأرحام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا حول الفرار من الزحف، وقلنا أن الفرار من الزحف من الضروريات، أنه لا يجوز، وقد نفذ به القرآن كما ذكرنا الآية المشهورة: يا أيها الذين آمنوا منع عن تولي الأعداء في الحرب، في الحرب، وإذا جاءكم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وثم كان الكلام في أنه هل يجوز الفرار من الزحف، أو بعبارة أخرى أن حرمة الفرار من الزحف مطلقة أو لموارد معينة. فقلنا أن المشهور، وقد قيل لا خلاف بين هذا الأمر، قالوا بأنه يجوز الفرار إذا كان العدو أكثر من ضعف. إذا كان الضعف أو ما دون الضعف فعند ذلك يجوز، يعني لا يجوز الفرار، ولكن إذا كانوا أكثر من الضعف يجوز. والدليل على ذلك مما استدل به على ذلك هذه الآية المباركة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا لأنهم قوم لا يفقهون. ثم الله خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ففي الآية الأولى الله تبارك وتعالى يأمر نبيه بحرض المؤمنين على القتال، ثم إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الأمر بتحريض المؤمنين دليل على أنه يجب القتال، فعلى ذلك يجب في، ثم يقول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إذا كانوا 20 يغلبوا 10 مرات من عددهم، يعني 200، وإن يكن 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ففي آية الأولى يأمر بتحريض المؤمنين على القتال، قتال 1 في 10، يعني 20 في 200، وكذلك 100 في 1000. بعد هذه الآية المباركة يقول: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. هنا الله تبارك وتعالى خفف على المسلمين في وجوب الجهاد، وقال: إن يكن منكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا التخفيف معناه أنه لا يجب عليهم القتال إذا كان عدد الأعداء أكثر من ذلك، يعني أكثر من الضعف. فهذا مستند هذا القول، وفعل ذلك الله إنما أمر بالقتال إذا كان 100 في مقابل 200، وإذا كان 1000 في مقابل 2000، ولكن إذا كان العدو أكثر من 2000 في مقابل 1000، أو أكثر من 200 في مقابل 100، عند ذلك لا يجب القتال. هذا مما استفاد منه. نحن عندما ندقق في الآية الكريمة نرى أن الأمر بالقتال ظاهر من هذه الآية المباركة: حرض المؤمنين على القتال. ولكن بعد ذلك الله تبارك وتعالى يقول: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إخبار عن الواقع، إخبار عن مدى مفعول الإيمان، يعني إذا كان هناك جمع المؤمنون وصابرون يستطيعون أن يتغلب 10 في 100 مثلا أو 20 في 200، 100 في 1000. فعلى ذلك قدرة الإيمان، نبوة الإيمان، والصبر الناشئ من الإيمان يستطيع أن يغامر هذه المغامرة غير المتساوية، يعني 100 في 1000. فهذا بيان لقوة الإيمان ومفعول الإيمان، يعني إذا كان الإيمان في درجات عالية في مراتب عالية فهنا يستطيع التغلب، تغلب الضعيف على القوي أو عدد القليل على الكثير، إذا كان 1% أقل 10% يمكن هذا الشيء. ثم عندما يقول الآن خفف الله عنكم في الآية الثانية، الله تبارك وتعالى لم يكن نستجير بالله جاهلا ثم جرب ورأى أنه هذا غير الواقعي، بل الآن خفف الله عنكم، لعل المراد بيان واقع الحال. في الآية الأولى يبين مدى قوة الإيمان، وعبارة أخرى الاقتضاء الذي يكون في الإيمان. في الآية الثانية يبين الواقع الخارجي، يعني في بادئ الأمر يبين أنكم لو كنتم مؤمنين إلى درجات عالية لغلبتم على عدوكم وأنتم عشر العدو، ولكن بما أن الأمر ليس كذلك، هؤلاء المؤمنين الذين حول رسول الله طبعا عندما يقال هكذا يعني معدل الإيمان الموجود فيهم، بما أن معدل الإيمان عندكم معدل داني وليس عالي في المراتب العالية، فلا يغلب 1000 إلا 2000، ولا يغلب 100 إلا 200، يعني إذا كان العدو ضعف أنتم تستطيعون، ولكن فوق ذلك بما أن فيكم ضعف فلا تستطيعون. فالله تبارك وتعالى ليس معناه أنه رأى شيئا ثم جرب ورأى أن قوتهم أقل من ذلك، هذا ظاهر الآية الكريمة، يعني بيان حقيقة الإنسان أو بإضافة أخرى مقتضى الإيمان إذا كان الإيمان واقعيا وغبيا، ومقتضى حالة المسلمين في زمن رسول الله حيث كان كثير منهم ضعاف الإيمان، نعم فيهم أغوياء، ولكن معدل الإيمان فيما بين أصحاب رسول الله كان معدل يمكن أن يجعل المقاومة في مقابل الضعف لا في مقابل 10 أضعاف. هذا الظاهر الذي يستغرب من الآية المباركة. طبعا بما أن الله تبارك وتعالى يقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، معنى التخفيف تخفيف في التكليف، يعني ما يكلفكم الله تبارك وتعالى أن تغابنوا في 10 أضعاف منكم، بل خفف الله عنكم. فيستفاد من ذلك هذا الحكم أنه لا يجب مقاومة 10 في 100 أو 100 في 1000، وإنما يجب مقاومة 10 في 20، 100 في 200، 1000 في 2000. فهذا الأمر الذي يستفاد من الآية، ولو أن في الآية ليس في مقام بيان الحكم في بادئ الأمر، ولكن بيان الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلب 200، وإن يكن 1000 يغلب 2000، هذا يبين أنه لا يجب أكثر من ذلك. فما قاله المشهور ظاهر الآية هكذا يستفاد منه ولا إشكال فيه. ثم صاحب الوسائل رضوان الله عليه أخذ بابا في هذا الأمر، الباب 27 من أبواب جهاد العدو، عنوان الباب هكذا: باب جواز فرار المسلم من 3 في الحرب وتحريمه من 1 أو 2 بأن يكون العدو على الضعف لا أزياد. فأنشأ بابا لأنه إذا كان 3 يجوز الفرار، ولكن إذا كان 2 في مقابل 1 لا يجوز، يعني بمضمون هذه الآية المباركة فتح الباب. وفيها روايات، من الروايات المذكورة في هذا الباب ما رواه صاحب الوسائل رضوان الله عليه أن كليني رضوان الله عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان يقول من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. هذه الرواية رواه جلالة الشيخ رضوان الله عليه بإسناد أن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى إلى أخر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب عن حسن بن صالح. فعلى ذلك هذه الرواية المباركة من ناحية السند لا إشكال في سنده إلا وجود حسن بن صالح، وهو حسن بن صالح الأحول الكوفي، وكان بتريا وزيديا في تعبير وعاميا في تعبير آخر، وكشي يقول حتى هو كان رئيس البترية. فعلى ذلك لم يأتي له توثيق. وصاحب مجمع الرجال الغحطاني رضوان الله عليه هو يذكر عن التهذيب أنه قال أنه متروك العمل بما يختص بروايته، يعني ما هو روى ولم يروى أحد لا يعمل بروايته، معناه أنه غير موثوق عليه. فعلى ذلك ليس فقط عدم التوثيق، بل هذا الكلام الذي ذكر من الشيخ رضوان الله عليه يعني أنه لا يوثق، لا يمكن الوثوق به إذا كان هو منفردا في نقد رواية. فعلى ذلك السند ثابت لوجود حسن بن صالح. وأما الدلالة عندما يقول كان يقول، كان يقول أولا يعني هذا كلام مستمر ليس فقط صدر عنه، هذا رأيه هكذا في الموضوع. رأيه كان بحيث من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. هذا نفي الفرار وإثبات الفرار في الحق الأول، إثبات الفرار وفي الثاني نفي الفرار. الظاهر ليس نفي حقيقة الفرار، نعم في اللفظ هكذا فقد فر ولم يفر، يعني إثبات الفرار حقيقة الفرار وإنكار الفرار، ولكن الظاهر نفي الحقيقة ليس بأن هذا النفي الحقيقة واقعا، بل نفي الحكم، يعني جاء نفي الحقيقة باللسان نفي الحقيقة لنفي الحكم، يعني من فر يعني من اثنين، من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، يعني هو محكوم بحكم الفرار الذي جاء في الآية المباركة أنه باء بغضب من الله ومأواه جهنم وما شابه ذلك. ولكن إذا كانت ثلاثة في مقابل واحد هذا لم يفر، بمعنى أنه ليس محكوما بحكم الفرار، وإلا واقع الأمر إذا كان هرب الإنسان من ألف يكون فرار، إذا كان واحد هجم عليه ألف وهو ولى دبوره عنهم وبدأ يركب، هذا يصف أنه فر والفر من الألف، ولكن لا يلام على هذا الفرار، فرار ولكن غير ملوم. فظاهر الرواية المباركة ليس نفي حقيقة الفرار، بل نفي الحقيقة يعني باللسان نفي الحقيقة لنفي الحكم، يعني إذا كان العدو اثنين رجل واحد إذا ولى عنهم وما قاومهم فقد فر، هو محكوم بأحكام الفار الهارب، ولكن إذا كان ثلاث ليس محكوما بالفرار.
الهروب في وقته غفر.
كيف؟
الهروب في وقته غفر.
نعم نعم الهروب في وقته شو؟
غفر
غفر غفر على جسم إبت حياته، ولكن ليس غفر على العدو في قتل العدو، نعم في يعني نجاة نفسه فرار. أنا كل حال هذه الرواية دلالتها دلالة مناسبة لما نريد أن نقول، ولكن السند في حسن بن صالح. وكذلك رواية أخرى عن علي بن إبراهيم، يعني كليني كذلك يروي عن كليني عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل، قال إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين، ليس له أن يولي وجهه عنه، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار. ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان العشرة. هذا الحديث من ناحية السند، في هذا السند هارون بن مسلم ومسعدة بن صدقة. بالنسبة لهارون بن مسلم، هو وثقه النجاشي رضوان الله عليه، وهارون بن مسلم السعدان الكاتب السر من رآئي، وفي بعض الرجاليون سموه كوفي، أنه الظاهر انتقل من مكان إلى مكان ثلاثة أو أربع مراحل انتقل. ولكن المهم أنه رضوان الله عليه هو يكنى أبا القاسم ثقة وجه. نجاشي في شأنه يقول ثقة وجه، وكان له مذهب في الجبر والتشبيه، فعلى ذلك بما كان له انحراف في المذهب فالرواية موثقة بالنسبة إليه. ولكن المشكل وجود مسعدة بن صدقة. مسعدة بن صدقة لم يأتي له توثيق، وهو كان عاميا، فعلى ذلك السند ساقط بوجوده. فعلى ذلك بما أن النتيجة تابع لأخص المقدمات، إذا كان رجل واحد في السند عنده ضعف فيضعف كل السند أو يضعف كل السند. ولكن الدلالة كما رأيتم أن الدلالة لا بأس به، لأن في الرواية هكذا في بادئ الأمر، يعني الرواية لا بد من الدقة إن شاء الله، ونتكلم في هذا الأمر. إن الله عز وجل فرض على المؤمن في أول الأمر أن يقاتل عشرة من المشركين، ليس له أن يولي وجهه عنهم، ومن ولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعده من النار. ثم حولهم عن حالهم رحمة منه لهم، فصار الرجل منهم عليه أن يقاتل رجلين من المشركين تخفيفا من الله عز وجل، فنسخ الرجلان العشرة. فمعناه أنه كان في بادئ الأمر الحكم أنه يجب مقاومة واحد في عشرة، ثم الله تبارك وتعالى غير الحكم وخفف وجعل الواجب مقاومة واحد في اثنين. كذلك رواية أخرى، وهو رواية ما رواه صاحب الوسائل رضوان الله عليه أن علي بن الحسين الموسوي المرتضى، السيد المرتضى رضوان الله عليه، في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني بإسناده الآتي: عن إسماعيل بن جابر، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام، عن علي عليه السلام، في بيان الناسخ والمنسوخ، قال: إن الله عز وجل لما بعث محمدا صلى الله عليه وآله أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط، أمره في بدو أمره أن يدعو بالدعوة فقط، وأنزل عليه ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. فلما أرادوا ما هموا به من تبييثه أمره الله بالهجرة وفرض عليه القتال، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنه ظلموا، إن الله على نصرهم لقدير. ثم ذكر بعض الآيات القرآن القتال إلى أن قال: فنسخت آية القتال آية الكف. ثم قال: ومن ذلك أن الله فرض القتال على الأمة، فجعل على الرجل الواحد أن يقاتل عشرة من المشركين، فقال: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا. ثم نسخها سبحانه فقال: الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. فنسخ بهذه الآية ما قبلها، فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا من الزحف. وإن كان العدة رجلين لرجل كان فارا من الزحف. هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. هذه الرواية كما رأيتم أن السيد المرتضى رضوان الله عليه يرويه عن نعمان، عن تفسير النعمان، وتفسير النعمان بسنده يروي عن إسماعيل بن جابر. وعندما نراجع إلى تفسير النعمان نرى أن تفسير النعمان، سند النعمان إلى إسماعيل بن جابر فيه ضعاف، فمنهم علي بن أبي حمزة البطائني الذي هو إلى في شأنه أنه أكتب البرية وإنسان منحرف، منحرف عقيدة، وكذلك مرمي بالكذب قولا، فعلى ذلك سند ثابت. وأما الدلالة، أما الدلالة بيان الذي جاء هنا في باب الناسخ والمنسوخ في بادئ الأمر، إنما أمر رسول الله بالدعوة من دون أي قتال، فالله تبارك وتعالى قال ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم، دع أذاهم منع عن إذائهم يعني قتالهم حربهم. ثم بعد ذلك عندما أرادوا أن يقتلوا النبي فرسول الله أمر بالهجرة فهاجر إلى مدينة المنورة، فجاء الإذن في مدينة المنورة للقتال، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على النصر لقدير. ثم بعد ذلك فهذه الآية آية التي أذن للذين ناسخ لقوله ودع أذاهم. وأما ثم بعد ذلك جاء فرض القتال على الأمة، فأمر بقتال 10 من المشركين، يعني رجل واحد في مقابل 10، فقال إن يكن منكم 20 صابرين يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ثم نسخها سبحانه فقال الآن خفض الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن 100 صابرا يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فنسخ بهذه الآية ما قبلها. فعلى ذلك ثم يقول فصار فرض المؤمنين في الحرب إذا كان عدة المشركين أكثر من رجلين لرجل لم يكن فارا، يعني يجوز له الفرار، ليس محكوما بما حكم الفار من الحرب أو من الزحف، لم يكن فارا من الزحف، وإن كان العدة رجلين لرجلين فارا من الزحف. بالنسبة إلى الدلالة، ظاهر الحديث أنه نسخت الآيات واحدة بعد أخرى، ولكن يمكن أن يقال أن الناسخ المراد من الناسخ ليس الناسخ بمعنى يعني نفي الحكم السابق ومجيء حكم آخر في مكانه، لأن الناسخ عبارة عن بقاء الموضوع مع رفع الحكم، يعني شيء يكون حرام ثم يصبح حلالا، كان غير واجب ثم أصبح واجبا، هذا إذا كان الموضوع موضوع واحد يسمى الناسخ في المصطلح. ولكن ظاهر هذه الآيات والروايات أن تغيير بتغيير الموضوع تغير الحكم، بعبارة أخرى أن أحكام الله تبارك وتعالى ينزل تدريجا، نزل على رسول الله تدريجا، ولكن ليس معنى أنه كلما جاء حكم معناه أنه نسخ لما سبق، لو كان قبل ذلك حكم ثم رفع الحكم لنفس الموضوع من دون تغيير الموضوع هذا نسخ المصطلح، لأن كان لهذا الموضوع هذا الحكم ثم ارتفع الحكم. ولكن فيما نحن فيه أن رسول الله عندما كان في مكة المكرمة لم يكن له حكومة ولم يكن قوة ولم يكن جيش، فالحرب كان غير مفيد أصلا، ففي زمان الذي ليس له جيش وليس له قوة للدفاع لا ينبغي له أن يقاتل، لا يستطيع أن يقاتل، فكان الحكم دعوة الناس وتحمل الأذى منهم. ثم يعني لو كان هذه الآية المباركة مربوطة بعصر المكي، يعني في العصر المكي موضوع القتال لم يكن متحققا، لأن موضوع القتال لا قتال إلا بإمام عادل وبجيش، ولكن رسول الله لم يكن له أتباع ولم يكن له قوة. ثم جاء إلى مدينة المنورة، لما جاء إلى المدينة المنورة والناس بايعوه فأنشأ حكما إسلاميا بقوة وقدرة، فعند ذلك أصبح قادرا للقتال، فالله تبارك وتعالى أذن له في القتال. وكما قلنا سابقا أن آية أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا في بيان أن فلسفة القتال يعني من يجوز له القتال هو المظلوم، ولا يجوز القتال إنما لا يكون الإنسان مظلوما. هذا بحث مر بنا تفسير كامل في هذه الآية المباركة والآيات التي معها، وعليكم أن تراجعوا مرة ثانية إذا أردتم أن تعيدوا النظر. بينا أن أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فإن الله على نصرهم لقدير، معناه أن الأصل في الإسلام عدم القتال، القتال قتل الآخر بحاجة إلى مبرر والدليل. من قتل نفس بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فلا يجوز قتل نفس إلا في مقابل نفس كالقصاص أو فساد في الأرض، ومن مصادر الفساد يعني قتال الناس والهجوم على الناس ورفع الأمن في المجتمع ونشر الإرهاب في المجتمع، عند ذلك يجوز القتال. فعلى ذلك أذن الذين يقاتلون ليس في هذا الأمر، وإنما كان موضوعه موضوع عندما كان رسول الله له قوة في مدينة المنورة، بل قريش حاولوا أن يقاتلوا المسلمين ويقتلوا المسلمين ويغدوا على المسلمين، وكذلك كثير من القبائل حول المدينة المنورة، ومنهم هؤلاء الذين كانوا تحت ظلال الإسلام من بني قريظة وبني النذير وبني قينقاع، عندما خانوا وأرادوا أن يقتلوا رسول الله ودعموا وعاونوا المشركين في حرب الأحزاب، عند ذلك أمر رسول الله أمر بالقتال وأذن له في القتال. وهذا إذن ليس بمعنى الجواز بالمعنى الأخص، يعني بل الجواز بالمعنى الأعم الذي يجتمع مع الوجوب، إذن هذا في مقابل الإذن في مقابل رفع الحظر، ولكن قد يكون الإذن بمعنى رفع الحظر وانقلاب الحكم إلى الوجوب، فكان واجبا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع والبيع. فليس المراد أن القتال يجوز سواء قاتلتم أو لم تقاتلوا، لا، هذا ينتهي عدم القتال إلى تهديم الصوامع والبيع والمساجد، فعلى ذلك لا يمكن ببعض دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع والبيع ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا، ولا ينصرون الله من ينصرون إن الله لغوي عزيز. على كل حال، فعلى ذلك بمعنى المصطلح لعل المراد ليس الناس بالمعنى المصطلح، بل المراد تغيير الموضوع أو تغيير الحكم بتغيير الموضوع وإنشاء حكم جديد. فعلى ذلك أن الإسلام في سائر الأحكام كان هكذا، عندما أمر الله نحن لا تبرك وتعالى أن شرب الخمر ليس معناه قبلا كان حكم الإسلام جواز شرب الخمر، بل معناه أنه لم يأتي حكم في هذا الأمر ثم جاء الحكم، يعني الإسلام جاء تدريجا لا في بادئ الأمر يباح كل شيء ثم يحرم. آيات التي وردت حول عدم جواز قتل النفس ليس معناه قبل ذلك كان جائزا ثم حرم قتل النفس، لا، في بادئ الأمر لم يقل شيء، ترك الأمور على رسلها ثم جاء الحكم وأمره. فمجيء الأحكام تدريجيا كان يعني تثبيت الأوضاع، وعندما كان هناك مقتضي لبيان الحكم فالله تبارك وتعالى جاء بتلك الأحكام للأمة. فهذه المراحل التي ذكرت في هذه الرواية المباركة ولو سند سند بعيد، لا بد أن نجعل يعني بيان للمراحل التي صار رسول الله موضوع القتال. وأما بالنسبة إلى 20 وبالنسبة إلى 100 بيان للمرحوم آية الله الطباطبائي رضي الله عنه علامة الطباطبائي في تفسير الميزان بيان جميل، وهو يذكر أن الإنسان الضعيف عندما كان مؤمنا عنده قوة أكثر من الآخر، يعني هؤلاء الأوائل الذين جاءوا حول رسول الله هؤلاء كانوا إيمانهم إيمان قوي جدا. ثم بعدما صار رسول الله أنشأ الحكومة وجاء الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، مجيء هؤلاء بالإسلام لم يكن لقوة إيمانهم، بل بما أن الظروف كانت ظروفهم مؤاتية فالناس جاءوا وبايعوا، كما قال الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قالوا أسلمنا. ولذلك عندما يكون عدد قليل قبل غزوة بدر هؤلاء البدريون الذين آمنوا برسول الله كانوا عندهم إيمان أقوى من بعد غزوة بدر، وخصوصا بعد فتح مكة المكرمة. فإذا كان عدد قليل ولكن هؤلاء المؤمنين يستطيعون أن يغابن العدد القليل في مقابل الكثير، كما في غزوة بدر عدد المجاهدين كان تقريبا 313 على ما يقال، والعدو كان ما يقرب من 1000، فاستطاعت هذا القليل أن يغابن في أكثر من ضعف، يعني كان الأعداء تقريبا 3 مرات للمسلمين، ولكن مع ذلك كان الغلبة للمسلمين. ولكن بعدما شعروا بالأمان وجاء عامة الناس وآمنوا برسول الله لم يكن قوة إيمانهم مثل السابق، ولذلك لم يكن يستطيعوا أن يغابنوا في أضعاف منهم وإنما في ضعفين كان متوقع منهم، وهذا كذلك لا بأس به كلام جميل. فعلى كل حال هذه الروايات لابد أن يحمل على أن المراد مجيء أحكام جديدة بتحقق موضوعات جديدة في أمر القتال. ومما يشهد لذلك الرواية التي وردت طبعا بهذا المعنى، كذلك رواية أخرى ما غلبها على أسمائكم، ولكن هناك رواية أخرى تدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام فعل ما فعله رسول الله، ولو كان النسخ بمعنى رفع الحكم لما كان معنى لذلك، لأنه في زمن رسول الله نسخ الحكم، فكيف علي بن أبي طالب عليه السلام فعل ما فعل؟ هناك حديث كذلك نقرأه على أسمائكم سريعا وننهي الكلام، أن محمد بن علي بن حسين صدوق رضوان الله في علوم الأخبار وفي العلل في كلا الكتابين روى عن محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني عن حسين بن عبد العزيز العلوي عن حيثم بن عبد الله الرماني قال سألت علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له يا ابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب لما لم يجاهد أعداءه 25 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاهد في أيام ولايته ما قاتل 25، ثم بعد ذلك جاهد في أيام ولايته، فقال لأنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وآله في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة 13 سنة وبالمدينة 19 شهرا، وذلك لقلة أعوانه عليهم، وكذلك علي عليه السلام ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم، فلما لم تبطل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تركه الجهاد 13 سنة و19 شهرا، فكذلك لم تبطل إمامة علي عليه السلام مع تركه للجهاد 25 سنة إذا كانت العلة المانعة لهما واحدة. فولو أن السند كذلك فيه مجاهيل، ولكن سند الرواية السابقة كان فيه إشكال، ولكن الدلالة أن علي بن أبي طالب عليه السلام هذا في هذا الأمر رسول الله وقلد رسول الله، كما أن رسول الله عندما كان الموضوع موضوع عدم القتال في مكة المكرمة فلم يقاتل، وجاء إلى المدينة في بادئ الأمر لم يقاتل بعد قاتل. علي بن أبي طالب عليه السلام لما رأى أن الناس ما بايعوه فترك القتال، ثم بعدما بايعوه
عمل بالقتال فهو عمله كعمل رسول الله. فعلى ذلك يستفاد أن هذه الروايات روايات تدل على عدم وجوب القتال في أكثر من ضعف، وكما رأينا روايات، والآية كذلك تدل على ذلك، ولكن الكلام تتمة إن شاء الله نذكره في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله أكبر.